أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في النذر والعهد واليمين، وقد توقفنا عند قول المصنف ومتعلق اليمين كمتعلق النذر. لماذا؟ في اعتبار أنهما طاعة. قال في اعتبار كونه طاعة أو مباحا راجحا، دينا أو دنيا أو متساويا، إلا أنه لا إشكال هنا في تعلقها بالمباح، أي في باب الحلف، فإنه يتعلق بالمباح بخلاف النذر، فإن تعلقه بالمباح محل خلاف بين الفقهاء. أما بالنسبة إلى الحلف فتعلقه بالمباح ليس محلا للخلاف بينهم. ومراعاة الأولى فيها، أي لا إشكال في وجوب مراعاة الأولى في اليمين إذا تعلقت بالمباح، وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي، فعند التساوي يرجح مقتضى اليمين. لكن العبارة تحتاج إلى شرح مزيد. ظاهر عبارته هنا وعدم انعقاد المتساوي، عدم انعقاد المتساوي، لأنه لابد أن يرجح أحد الطرفين. أما في حال التساوي فلا ينعقد. لماذا؟ قال لإخراجه من ضابط النذر، أي لإخراج المتساوي من ضابط النذر، مع أنه لا خلاف فيه هنا، يعني لا خلاف في انعقاد اليمين بالمتساوي كما اعترف به في الدروس، أي الشهيد الأول يعني في الدروس، والأولوية متبوعة، يعني الأولوية تتبع ولو كانت على خلاف اليمين، ولو طرأت بعد اليمين، يعني لو طرأت الأولوية بعد اليمين بعد أن لم تكن موجودة قبلها وجدت بعد ذلك هذه الأولوية. قال والأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين، حتى لو لم تكن موجودة ثم طرأت بعد اليمين فيؤخذ بها. فلو كان البر أولى في الابتداء، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى، اتبع ولا كفارة. إيه باعتبار لو طرأت الأولوية بعد اليمين،
ما يعتبر نكس باليمين.
لا، كما لو قال الحالف، هو تفسيره هكذا، كما لو قال الحالف والله لا أجلس هنا، فإن الجلوس حين الحلف كان متساوي الطرفين، متساوي الطرفين، لكنه بعد الحلف طرأ عليه ما يرجح الجلوس، وهو مثلا الجلوس مع العالم، الجلوس مع العالم مثلا، أو الجلوس مع الرجل الصالح مثلا، مع الذي يمكن أن يستفاد من جلوسك معه، هذه أولوية، هذه أولوية، تستفيد منه دينا من حيث التعلم لفقه أهل البيت، ومن حيث الأخلاق وإلى غير ذلك. فالجلوس هنا مطلوب وأولى من عدم الجلوس، وأولى من عدم الجلوس لتلك الأولوية الموجودة مع في الجلوس مع العالم مثلا أو الرجل الصالح. لكن قال فلو كان البر أولى في الابتداء، زين، هني من المفترض لا يكون البر، البر، لعل البعض يقرأها البر، لكن هو لا، ربما يقرأها البر باعتبار نسبتها إلى الكفارة، والكفارة فيها طعم، لكن الحقيقة هذا بعيد المحال، يعني محال بعيد. فالبر أولى من قراءة البر باعتبار أن المراد هنا الوفاء باليمين. يعني قال فلو كان البر أولى، يعني فلو كان الوفاء باليمين أولى في الابتداء، ثم صارت المخالفة أولى اتبع ولا كفارة، يعني المخالفة صارت أولى، كما لو حلف ابتداء بكرام شخص صالح فإن اليمين تنعقد في هذه الحالة ولا كفارة في عود اليمين، إلا أنه بعد الحلف مثلا لو طرأ وعرض على الشخص ما لا يجب فسقه، مثلا فسقه وعدم إكرامه، ففي هذه الحالة الإكرام يكون مرجوح. قال بعودها، بعود يعني الأولوية، بعد انحلالها، بعد انحلال اليمين، وجهان. ملخص ما أفاده الشهيد رحمه الله أنه هل اليمين المنحلة بسبب انحلال الأولوية تعود لو عادت الأولوية أم لا تعود؟ يقول وجهان، وجهان. الأول عدم العود انحلال اليمين بانحلال الأولوية أولا، فلا مجال لعودها، وإن عادت الأولوية فعود اليمين يحتاج إلى سبب جديد وهو منفي هنا. قال أما لو لم ينعقد ابتداء للمرجوحية لم تعد، يعني لم تعد يمين لو كان انعقادها في أول الأمر مرجوحا، وإن تجددت الأولوية بعد أن كان انعقاد اليمين مرجوحا. قال مع احتماله، مع احتمال عود اليمين يعني. قال واعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة عليكم السلام، يعني النذر والعهد واليمين، أي معنى عمدا اختيارا، فلو خالف ناسيا أو مكرها أو جاهلا فلا حنث،
حنث لو حنث،
حنث
بكسر الحاء يعني لو بفتح
الحاء، لا بفتحها، حنث يحنث حنثا مو حنث، حنث يحنث حنث، لرفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وحيث تجب الكفارة، متى تجب الكفارة؟ في حال العمد، في حال العمد.
مع العلم
إيه؟ وحيث تجب الكفارة تنحال. تنحال شنو؟ اليمين بعد مخالفتها وإرادة الكفارة في صورة العمد. وهل تنحل في الباقي؟ وجهان، يعني هل أنه إذا انحلت اليمين في العمد بالكفارة هل تنحل اليمين في اليمين في النذر والعهد بعد في صورة مخالفتها مخالفتهما نسيانا أو جهلا أو مكرها عليه؟ وجهان. قال وجهان: واستقرب المصنف في قواعد في قواعده الانحلال لحصول المخالفة. إذن الأول انحلال اليمين، والنذر والعهد في صورة الجهل والنسيان والإكراه لحصول المخالفة وإن كانت عن جهل أو نسيان أو إكراه لعدم تكرر المخالفة. ثانيا لصدقها في أول الأمر، وهذا ما استقر به رأي المصنف رحمه الله كما أفاده الشارح بقوله وهي لا تتكرر. الثاني عدم الانحلال، أنها لا تنحل لأن المخالفة لم تصدر عن عمد، ما صدرت عن عمد، بل صدرت عن الجهل أو النسيان أو الإكراه، فاليمين والنذر والعهد باقيان على ما كانت عليه. إذن وجهان: وجه بالانحلال ووجه بعدم الانحلال. قال لحصول المخالفة وهي لا تتكرر، يعني المخالفة لا تتكرر لحصولها في الابتداء، كما لو تعمد، أي كما لو تعمد الحالف أو الناظر أو المتعهد المخالفة فإنه لا اعتبار بيمينه لبطلان اليمين السابقة. خلاص بالمخالفة لا معنى لتكرر كفارة. قال وإن افترقا بوجوب الكفارة وعدمها، يعني عدم الكفارة. انتهى الكلام حول النذر والعهد واليمين. ندخل في كتاب القضاء. قال كتاب القضاء، أي هذا كتاب القضاء. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. كتاب هو خبر ذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والقضاء مضاف إليه. طبعا القضاء اسم مشتق، يعني من قضى يقضي، فهو مشتق، وهو ناقص يائي، وقد جاء لمعاني، له عدة معاني. الأول الإتيان بالشيء، الإتيان بالشيء كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم أي أتيتم بها، يعني أتيتم بها. الثاني فعل العبادة ذات الوقت المحدود المعين خارجا عنه، كما في قضاء العبادات، صلاة قضاء، صوم قضاء، كفارة قضاء، عبادات. الثالث فعل العبادة استدراكا لما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة، ويسمى هذا إعادة كالأجزاء المنسية في الصلاة، كما لو نسينا مثلا تشهد، أو نسينا قنوت مثلا، أو نسينا سجدة مثلا، نقضيها خارج الصلاة. الرابع الحكم بين الناس، كما تقول قضى زيد بين المتخاصمين، وهذا هو المعنى الذي بني عليه البحث، وهو القضاء بين المتخاصمين أو المتخاصمين في المعنى الأول. والقضاء هنا إنما يجب أن تتوفر فيه شروط كثيرة، وكل هذه الشروط هي محل البحث في هذا الكتاب. قال: كتاب القضاء، أي الحكم بين الناس، وهو وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه، يعني عفوا أو نائبه. القضاء منصب عظيم ومنصب خطير، لأنه منصب خاص للإمام عليه السلام، للمعصوم عليه السلام، فلا يمكن كل من هب ودب يكون في القضاء، لأنه منصب للإمام عليه السلام، وهو واجب كفاية في حق الصالحين له. إلا أنه في حضور الإمام عليه السلام وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه، فيلزمه نصب قاض، إما الإمام هو يقضي أو أن الإمام ينصب قاضيا يقضي في الناحية ليقوم به، ويجب على من عينه الإجابة، ليس من حقه أن يقول لا. إذا الإمام كلفه بالقضاء يجب عليه، ولو لم يعين وجبت كفاية، يعني ولو لم يعين من قبل الإمام قاضيا يجب القضاء على الكفاية، أو ولو لم يعين الإمام قاضيا فيجب على الكفاية، فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، لأن القاضي الأول أن يكون فقيها جامعا للشرائط، ولا يستند في حكمه إلى اجتهادات غيره، بل هو يستنبط الحكم الشرعي بنفسه ويحكم بين المتخاصمين. ولو لم يعلم به الإمام لزم، مرجع الضمير لزمه، مرجع الضمير يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام، أي لزم الإمام حين عدم علمه بذلك الرجل الذي هو أهل وصالح للقضاء طلب ذاك الرجل، ويحتمل رجوع الضمير إلى الشخص الصالح الذي له أهلية القضاء. لكن ما يمكن أن نقول أنه يلزم به الإمام عليه السلام، من هو الذي يلزم الإمام؟ إحنا نقول يجب عليك؟ لا، ما يمكن أن يلزم به الإمام. ولذلك احتمال رجوع إلى الإمام لا ينسجم مع قوله ولا يعلم به الإمام ثم أعلم، أن عدم علم الإمام عليه السلام بذلك بحسب الظاهر، وإلا فهو عالم بالموضوعات الخارجية إن أراد أو شاء. الإمام إذا أراد أو شاء أن يعلم يعلم، لا يعلم الغيب ابتداء، ولكن متى ما أراد أن يعلم يعلم، عن طريق لطف الله سبحانه وتعالى وعن طريق فيوضات الله سبحانه وتعالى. فمن هنا ما يمكن أن الإمام والعياذ بالله يجهل بالموضوعات الخارجية، فهو جاهل وخارج عن الأوصاف، ما يمكن. قال: لزمه الطلب، وفي استحبابه مع التعدد عينا قولان أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به، أي كما أنه في صورة تعدد القضاء أو القضاة الصالحين للقضاء تكون القضاء واجبة كفائية فتسقط عن الباقين بقيام البعض، فهل يستحب على الآخرين القيام بالحكم أم لا؟ قال: وفي الغيبة، كما هو في زماننا، يعني أننا نعيش زمان الغيبة، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، مو أي واحد، لازم يكون فقيه جامع لشرائط الإفتاء، يعني أن يكون في جميع أبواب الفقه قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من مضانها، وهي يعني إضافة إلى هذه شروط، شروط شرائط الإفتاء التي يجب أن تتوفر في القاضي، قال وهي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعا. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.